الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ما استطعتم يا أيها الإخوة ما دمنا أحياء على هذه الأرض ليجهد أحدنا في حرام علق به أن يتركه وفي فريضة قصر بها أن يتقنها وفي نافلة نسيها أن يؤدي منها ما استطاع وهذه هي التقوى أن تترك المحرمات وأن تفعل المأمورات وغدا إذا مضينا من هذه الحياة الدنيا فمعيار الفرز في الآخرة إنما هو على التقوى على فعل المأمورات وعلى ترك المنهيات فتعالوا ما دام في الأجل فسحة أن يجهد أحدنا ويجتهد أن يترك المنهيات وأن يفعل المأمورات إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع ومشفع رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم وأنا المقفي صلى الله عليه وسلم أي الذي يأتي في آخر الأنبياء أو أنه الذي إذا جاء لا نبي بعده أنا المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم هذه هي الخطبة الثالثة من خطب شهر ربيع الأول عنونتها أنوار الحبيب صلى الله عليه وسلم أكرر فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في ذكر الحبيب ترويحا لأفئدة المحبين وترياقا لآلام البعاد ورضا لرب العالمين ولأن في ذكر الحبيب غيثا يروي القلوب التي كوتها نيران الحب وماء يبرد أكبادا أحرقتها لواعج الشوق عرضت الخطبة الأولى أحاديث تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضت الخطبة الثانية أقوالا لشرقيين وغربيين من غير المسلمين يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون له بالسبق في الكمال والطهر في الخصال وتعرض خطبة اليوم لطرف من تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم ووجوب توقيره وحبه وبره نحن المسلمين أيها الإخوة، أصول تشريعنا إنما يأتي من القرآن الكريم ومن حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي القياس والإجماع، وكلاهما القياس والإجماع مرجعهما إلى القرآن والسنة. السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع عند المسلمين، فتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره وحبه وبره هذا من أصول هذا الدين. في المكتبة الإسلامية كتاب كان الجند في المغرب العربي يقسمون حين أداء الخدمة العسكرية عليه. كل عسكري بده يروح العسكرية بالمغرب العربي كانوا يخلوه يحلف، فبدهم يحطوا له كتاب، هل يضعون له قرآنا؟ كانوا يضعون هذا الكتاب فيقسم عليه الجندي حين أدائه الخدمة العسكرية. وقد قال العلماء عن هذا الكتاب: هو كتاب لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلا عليه. قال أحد المستشرقين لواحد من علماء المسلمين يوما: يكفي لتعرف أوروبا محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترجم هذا الكتاب إلى إحدى اللغات الأوروبية. اسم الكتاب: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، للشيخ العلامة القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي، مشهور بكتاب الشفاء للقاضي عياض. القاضي عياض من وفيات عام 44 و500 للهجرة، 544. تحدث القاضي عياض في كتابه الشفاء عن تعظيم الله تعالى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، وعن وجوب تصديقه صلى الله عليه وسلم وطاعته ومحبته وتوقيره وبره، وعن حكم الصلاة والسلام عليه، وعن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وعما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل عليه، وعن حكم من تنقصه عليه الصلاة والسلام. وقد كان للقاضي عياض أكثر من 30 مؤلفا، لكنه كان يحب كتابه الشفاء محبة كبيرة، فعوتب في ذلك: ليش بتحب كتابك الشفاء؟ فأجاب: فقالوا نراك تحب الشفاء وتخبر فيه عن المصطفى، فقلت: لأني عليل الفؤاد وكل عليل يحب الشفاء. فقالوا نراك تحب الشفاء وتخبر فيه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقلت: لأني عليل الفؤاد وكل عليل يحب الشفاء. سأختار لكم من كتاب الشفاء للقاضي عياض طرفا من حديثه عن تعظيم الصحابة الكرام ومن بعدهم لأمره صلى الله عليه وسلم، وتوقيرهم له وحبهم وبرهم به صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال ابن عباس: تعزروه تجلوه، يعني يا أيها المؤمنون أنتم مطلوب إليكم أن تجلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المبرد: تعزروه تبالغوا في تعظيمه. قال الأخفش: تنصرونه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال سهل بن عبد الله: لا تقولوا قبل أن يقول. إيش يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ لا تقولوا قبل أن يقول، أول شيء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين أنتم تقولون آراءكم وأفكاركم. هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ميتا فلا تقولوا قبل أن تسمعوا سنته. إذا عرضت لك مشكلة مع صديقك، مع أخيك، مع زوجك، مع ابنك، فانظر ماذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول السنة. بعد هذا قل رأيك، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال سهل: لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته، وعن الجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته، وقيل كما ينادي بعضهم بعضا باسمه. لا حد يقول يا محمد، لا تنادي النبي صلى الله عليه وسلم كما تنادي أخاك أو كما تنادي جارك أو ابنك. قال أبو محمد مكي: أي لا تسابقوه بالكلام، ولا تغلظوا له بالخطاب، ولا تنادوا باسمه نداء بعضكم بعضا، ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما يحب أن ينادى به: يا رسول الله، يا نبي الله. نزلت الآية في وفد بني تميم، وقيل في غيرهم: أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه: يا محمد، يا محمد، اخرج علينا. فذمهم الله تعالى بالجهل، ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. روي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال: والله يا رسول الله لا أكلمك بعدها إلا كأخي السرار، يعني إلا كالذي يهمس همسا، لا ترفعوا أصواتكم. روي أن عمر كان إذا حدثه كأخي السرار ما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. عمر، وما أدراك ما عمر الذي كانت ترتعد الفرائص إذا مر عمر، كان إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يهمس همسا. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع قول عمر حتى يستفهمه، قل يا عمر إيش تقول، ماذا قلت. فأنزل الله تعالى فيهم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا الكلام: لا يرفع الصوت فوق النبي صلى الله عليه وسلم وفوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ماذا عنا نحن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك إمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي، كان يعقد حلقات علمه ودروسه في المسجد النبوي الشريف. يجلس مالك هنا وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك. دخل أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور فجعل يناظر الإمام مالك، ويبدو أن الأمير ارتفع صوته، فقال الإمام مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد. هون قاعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترفع صوتك، فإن الله تعالى أدب أقواما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. فاستكان لها أبو جعفر، خفض من صوته وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير منكم ذهب إلى المدينة المنورة وزار قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالذهاب معا إلى روضة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم عليه، صار ظهرك إلى القبلة. أبو جعفر المنصور قال: أنا الآن أريد أن أدعو، هل أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهي، أو ألتفت عنه وأستقبل القبلة وأجعل ظهري لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أبا عبد الله، للإمام مالك، قال: أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه؟ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. خلي وجهك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وارفع كفيك إلى السماء واسأل الله تعالى متوسلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا كحرمته ميتا، ورفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حياته ولا يجوز في مماته إذا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم تزوره، ولا يجوز إذا كنت تحضر في مجلس علم يقرأ فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صوت رسول الله، فلا ترفع صوتك في مجلس يقرأ فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة الكرام يعظمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرونه، من ذلك ما روي عن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص يا أخوان داهية من دواهي العرب، رجل من الذكاء ما وجد مثله إلا قليل. العرب قبل الإسلام وبعده كانوا يقولون دواهي العرب أربع رجال أذكياء، فطناء، علماء، خبراء، حكماء، دواهي هؤلاء: المغيرة بن شعبة، عمرو بن العاص، وزياد بن أبيه، ومعاوية بن أبي سفيان. هؤلاء أربع دواهي. عمرو بن العاص يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. قال: ما أستطيع أنا من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكاد ما أستطيع أن تمتلئ عيني من مظهره الشريف، حتى لو قلتم صف لنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما بستطيع، ما أحفظ. والرجل من هو في المكانة العالية. في حديث المغيرة، المغيرة بن شعبة داهية من دواهي العرب، يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. الصحابة كيف كانوا يدقوا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هيبته صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمهم له ومن توقيرهم له صلى الله عليه وسلم، قال: بطرف إصبعه ينقر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب: لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأؤخر سنين من هيبته صلى الله عليه وسلم. ما أستطيع، أجي بدي أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أطيق، من تعظيمي له وتوقيري له ومن هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وعند ذكر حديثه وسنته، وسماع اسمه وسيرته، ومعاملة آله وعترته، وتعظيم أهل بيته وصحابته. قال الإمام مالك: كان أيوب السختياني، هذا أيوب السختياني رجل محدث ثقة من شيوخ الإمام البخاري، قال الإمام مالك: كان أيوب السختياني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. قال مصعب ابن عبد الله: كان الإمام مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. قيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء حفاظ القرآن الكريم لا نكاد نسأله عن حديث أبدا حتى يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ما بيحضر ولا درس إلا على طهارة، ما بيقرأ ولا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم. الشامي منقول بيعبئ وشه. وقد جف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مرات نسأله سؤال احتبس الكلام، يجف لسانه في حلقه. ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه صلى الله عليه وسلم، كما حض عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال أبو بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. عن الشعبي قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه. سيدنا زيد ماتت أمه، زيد هو الذي كلفه سيدنا أبو بكر بجمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر الصديق. جمع القرآن في كتاب، كان رئيس اللجنة زيد بن ثابت، هذا زيد أعلم الصحابة، أعلمهم بالقرآن الكريم. قال: مات زيد، ماتت أمه، فصلى زيد على جنازة أمه، ثم قربت له بغلته ليركبها، فجاء عبد الله ابن عباس فأخذ بركابه. سيدنا عبد الله ابن عباس مسك ركاب الناقة، يعني كأنه خادم لزيد. فقال زيد: خلي عنك يا ابن عمي رسول الله، ما حلوة ما بليق، الله يوفقك دع. فقال عبد الله بن عباس: هكذا نفعل بالعلماء، احنا هيك تعلمنا نفعل بعلمائنا. فقبل زيد يد عبد الله بن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. الله يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أدب، كلهم كمال، كلهم توافق وتلاقي. ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سهل ابن عبد الله التستري: لم يؤمن بالرسول من لم يوقر أصحابه. أنشدوا فقالوا: ومن يخاصم أحمد في صحبه فخصمه يوم القيامة أحمد. ومن يخاصم أحمد في صحبه فخصمه يوم القيامة أحمد. أيها الإخوة الكرام، هذا شيء من توقير صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحديثه وسنته ولحالهم مع حاله صلى الله عليه وسلم. وهذا طيف من أنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، واجتهدوا أن تهتدوا بهديه، وأن تتأسوا بسيرته وسنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.